إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك لازلنا مع الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. هذا الكتاب الذي هو الأصل من تأليف الشيخ مبارك الميلي رحمه الله، أحد أعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين، وهذبه الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين، نعم، ونحن منه في فصل الزيارة والمزارات، الزيارة والمزارات، نعم. تكلم رحمه الله فيما سبق من هذا الفصل عن دواعي اتخاذ المزارات، وهو رحمه الله يقصد بالمزارات المواضع التي اعتاد الناس زيارتها قصدا للتبرك، ربما تبرك بمن جلس فيها أو جفن عندها، أو ربما حتى سميت به وربما هو لم يرها، نعم، لكن سميت به فقط. هذا هو مقصود بالزيارة. مواضع، أولا مواضع الناس يقصدونها ويأتونها من بعيد ومن قريب، نعم، يقصدون التبرك بمن من الصالحين يقال أنه جلس فيها أو صلى فيها، أو ربما حتى قد يقال أن بغلته بركت فيها، إذن فيتبركون بهذه المواضع. ثم هذا الموضوع بحثه رحمه الله من خلال عناوين جانبية، من ذلك كلامه رحمه الله عن زيارة القبور وحكمها في الشريعة. ولا شك أن الزيارة، زيارة القبور، أمر في الشريعة مندوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحديث في صحيح مسلم. في زيارة الإمام أحمد بن حنبل فإن فيها عبرة، نعم. وبحثه كذلك رحمه الله من خلال أيضا عنوان جانبي، قال: حياة الأرواح بعد الموت، لأن هذا العنوان يخدم الموضوع، لأن بعض الناس يزعم بأن يعني الموتى، بأن الموتى لهم اتصالات عادية بالأحياء، بل ربما يسمعون كلامهم لكنهم ربما لا يستجيبون أو يستجيبون، نعم. وبحثه رحمه الله من خلال عنوان السفر إلى المزارات، السفر إلى المزارات، المقصود بالسفر هو شد الرحال وقطع المسافات والإتيان إليها من بعيد، وتجشم أعباء ومعاناة الطريق. هذا هو الذي توقفنا عنده من هذا الكتاب رحمه الله. إذن قال رحمه الله: السفر إلى المزارات، السفر. ولا يخفى على الجميع أن السفر يقال لما من المسافات الشخص يشد إليها الرحل ويستعد لها استعدادا، ويكون في خروجه إليها على هيئة المسافر مما يلزمه من استعدادات وإعدادات وما إلى ذلك. نعم، ما هو حكم ذلك؟ كأنه يريد أن يتكلم على حكم ذلك. وأما إذا زرت مقبرة في قريتك، في حيك، في محيطك بحيث لا تسافر، فهذا لا إشكال في ذلك. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إذن نستفيد من هذا الحديث أن زيارة القبور كان منهي عنها، كان منهي عنها، ولو لم نقف على صيغة النهي، لكن صيغة النهي في العربية معروفة، وهو الخطاب الذي يكون مصدرا بلا النهي، لا النهي، بحيث لو أردنا أن نجتهد في صياغته لقلنا في التقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما ما يقول: لا تزوروا، لا تزوروا القبور، لا تزوروا القبور. إذن هذا هو الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان قد صدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه نهيا، ثم أذن صلى الله عليه وسلم، أذن بعد نهي. والأمر بعد الحظر، كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله في المرتقى، قال: والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة كانتشر واصطاد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم على أن زيارة القبور تصير مباحة، تصير مباحة، وإن كان القول الراجح أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. إن كان مباح يصير مباح، إن كان مندوب يصير مندوبا، إن كان واجبا يصير واجبا. نعم، إذن السفر إلى المزارات، السفر إلى المزارات، والمزارات دائما مع، لا بأس أن نذكر مرة أخرى كذلك، المزارات هي مواضع، هي مواضع يقصدها الناس للتبرك غالبا بها، لأنه كما يقال لهم أن هذا عبد القادر الجيلاني مثلا، عبد القادر الجيلاني مر من هنا، بغض النظر عن التحقيق هل بالفعل مر أو لم يمر، يكفي في ذلك عندهم أن تقوى الدعوة. أو ربما يقال لهم بأن يعني صلى هنا المغرب أو العشاء، وربما يقال أن بغلته وطئت هذا المكان، وربما يقال لهم أنه رآه في المنام فلان وهو جالس في هذا المكان. فهذا إذن جهال الناس يتخذون ذلك المكان مزارا، مزارا، وربما يشتهر هذا المكان فيأتيه الناس من بعيد، فيأتيه الناس من بعيد. وربما كذلك بعض الجهال كأنه يسعى في خدمات الناس فينصب لهم ربما مكان، مقاما أو مبنى معين ليعين به هذا المكان، ويصير هذا المكان كأنه يعني محفوظ مشهور لهم. إذن هذا هو المظهر الشركي، إذن هذا مظهرا من المظاهر الشركية التي انتشرت وشعت في بلاد الإسلام. قال رحمه الله: ومما ورد فيها، فيها المراد به السفر إلى المزارات، قال: في الموطأ. وجيد رحمه الله أنه صدر المراجع التي سوف يذكرها بالموطأ، الموطأ هو كتاب معروف سيما بالنسبة للمالكية. قال: في الموطأ، يعني الكتاب الذي ألفه مالك رحمه الله، أو جمع أحاديثه مالك رحمه الله، وأحاديثه تقريبا تبلغ حوالي 1600 إن لم تكن 900 حديث، فيها البلاغات كثيرة وفيها. نعم، قال: في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، بصرة بن أبي بصرة الغفاري، وهو صحابي وابن صحابيين، لكنه استقر به المقام في مصر عاش فيها العام. فقال: من أين أقبلت؟ أي بصرة بن أبي بصرة، اسأل أبا هريرة رضي الله عنه: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. الطور الأصل في العربية يقال لكل جبل، لكنه في الشريعة خص بالجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. لا 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 تعمل المطي، تعمل معناه إعمالها بمعنى استخدامها، وطبعا هذا لا يكون إلا في السفر. وأما الذي يمكن أن يأتي أن يذهب الإنسان بمجرد مشي فهذا لا يقال عنه سفر. المطي جمع مطية، والمراد به المراكب التي يتخذ الإنسان في أسفاره، إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن إلى أي بقعة تقصد لذاتها؟ إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وهو الذي في مكة، والصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، وإلى مسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والتي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة، وبناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أما مسجد مكة مسجد الحرام فإن إبراهيم عليه السلام رفع قواعده إبراهيم. وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس، وهو الذي كذلك بناه سليمان بن داود عليه السلام. فهذه مساجد إذن بناها الأنبياء، فالصلاة فيها، والصلاة في المسجد الأقصى، الأقصى من الأبعد، الأقصى من الأبعد أي عن الحجاز، الصلاة فيه تعدل 500 صلاة. هذه المساجد الثلاثة هي التي إذا شخص خرج من بيته قال: لا أريد إلا الصلاة مثلا في المسجد الأقصى، فهذا عمل مشروع وجاز. أو قال: أريد فقط مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأصلي فيه، نقول له كذلك مشروع وجائز. أو قال: المسجد الحرام، فهذا مشروع وجائز. لماذا؟ هذه المساجد الصلاة فيها ليست كالصلاة في مساجدنا، الصلاة فيها مضاعفة، وهذا التضعيف هو الذي لعله يكون مرغبا لواحد منا بأن يسافر للصلاة فيها. وأما ما عداها من المساجد فليس هناك مسجد أفضل من مسجد، ليس هناك مسجد أفضل من مسجد. نعم تتفاضل المساجد في عدد المصلين، بمعنى المسجد الذي يصلي فيه الناس بالآلاف ممكن ليس كالمسجد الذي يصلي فيه الناس 20 شخصا أو 100 أو نحو ذلك. لا شك أن الذي، وهذا ثبت بذلك أحاديث ونصوص، المسجد الذي يكثر فيه عدد المصلين أفضل من المسجد، وليس لذات المسجد، ليس المسجد نفسه، ولكن لأجل عدد المصلين الذي فيه أفضل أجرا من المسجد الذي فيه عدد قليل. ولكن حتى هذا وليس كافيا في أن تترك مسجد حيك، تترك مسجد حيك إلى مسجد آخر، بل أصل أن تصلي في مسجد الحي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تخطي المساجد، تخطيها بمعنى أن تترك مسجد الذي هو مسجد الحي تصلي فيه، تلتقي فيه بجيرانك، وتلتقي فيه به من الناس يعني يسكنون حواليك، ولربما كذلك يكون فيه ما فيه من يعني التواجد الذي يكون بالمسلمين وجمع كلمتهم وتفقد بعضهم البعض ونحو ذلك. حتى هذا ولا يجوز أن تغادر مسجد حيك إلى مسجد آخر إلا إذا كان هناك غرض شرعي مانع لك من الصلاة في مسجدك. نعم. وأما إعمال المطي إلى مسجد بحيث تسافر إليه فهذا لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة التي جاءت في الحديث. قال في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات أثبات، ثم أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا باعتبار ذكر قصة الطور. نعم. قال وفي الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال. الشد بمعنى أنك تعمد إلى الرحل فتشده، أي توثقه وتربطه ربطا وتعدل من حاله وتسويه لأنك ستسافر به، بخلاف ما إذا كان الشخص ممكن جدا يمشي بمطيته إلى مكان قريب ربما أصلا لا يدع عليها الرحل أصلا، قد يركبها عريا أو يركبها ويجعل عليها مجرد إكاف ويكفي ذلك. وأما أنه يريد أن يسافر بها فلا بد أن يجعل عليها رحلها، وهي تسمى الراحلة، الراحلة. إذن الرحال جمع راحلة، جمع رحل عفوا، جمع رحل، والرحل يوضع على الراحلة. والرحل بالنسبة للناقة هو كالسرج بالنسبة للفرس. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أريد أن أذكر إخواني بأن هناك من يشغب ربما عليهم بأن يقول لهم هذا الاستثناء مفرغ وهذا الاستثناء متصل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تقدير الكلام كأنه يقول لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاث مساجد، معناه إذا شددت الرحال إلى قبر أو إلى بقعة من البقاع كأنك تريد أن تبيت فيها وتجلس فيها فقد تقصدها، فهذا كأنه على هذا القول لا مانع. ولكن نحن في الحقيقة في مثل هذه الصورة، عندما نختلف في مثل هذه المسألة هل الاستثناء منقطع أو متصل، نحيل على فهم أحد رواة الحديث سيما وهو صحابي. هذا الحديث يقول كما في رواية الموطأ بصرة بن أبي بصرة الغفاري، نعم، عندما وجد أبا هريرة قادما من الطور، والظاهر أن أبا هريرة كان في مصر أيضا لأن الطور أيضا في مصر، قال من أين أقبلت؟ قال من الطور. إذن قال له لو أدركتك قبل أن تخرج لا منعتك، لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، معنى سوف أمنعك، أمنعك بماذا؟ لست أميرا، وإنما أمنعك أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كاف في أن الشخص يمنعه، سيما في ذلك الزمان كان الناس، نعم، هكذا حالهم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي. إذن أين استشهد به بصرة بن أبي بصرة؟ ليس في المساجد، الطور، الطور جبل، إذن نقول له هذا هو الذي بيننا وبينك. هذا الفهم للصحابي رضي الله عنه. نعم. ولذلك فإن من أصول الدعوة السلفية التي جدد العلماء السلفيون في هذا العصر النداء إليها ومواجهة الخصوم بها أصل أصيل، هذا موضع من المواضع التي نحتاج إلى التذكير به، هو العودة للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إذن نتخاصم مع خصومنا هنا فيقولون هذا استثناء كذا، مفرغ وغير مفرغ، متصل ومنقطع كذا كذا. نقول له طبعا يعني إذا كانت عربية فهم عرب. بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صحابي ابن صحابة، فصيح يعرف العربية أفضل من عربية التي تعلمناها. وانظروا موضع استعمال هذا الحديث والاستشهاد به. نعم. وفي الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وهذا الحديث أيها الإخوة هو الذي نادى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على رؤوس من شغب عليه، وقالوا له بأن شيخ الإسلام هذا يقول أن زيارة القبور لا تجوز، زيارة قبور المسلمين، وهذا خلاف الإجماع، خالف إجماع المسلمين. وتبعوا على ذلك بعض المغفلين من الفقهاء ممن يزعمون أنهم نعم فقهاء، وقالوا بكلامه. نعم. وهو في الحقيقة رحمه الله عندما تفتش في فتاوى سيما كتابه الجواب الباهر، الجواب الباهر في إلى زور أو في زيارة المقابر، سوف تجد كلامه رحمه الله المفصل على أنه يعني يستحب زيارة المقابر، وأنه يقول بجواز زيارة قبر الكافر، قبر الكافر، إلا أنه لا يجوز زيارته كزيارة قبر المسلمين للسلام عليه أو الدعاء له، لا، لكن زيارته من أجل التذكر لا بأس. وهو يستند في ذلك طبعا إلى دليل، ليس هذا اجتهاد فقط منه، لا، ليس مسألة اجتهادي هذه، يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى، فقال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. إذن هذا هو الذي استند إليه رحمه الله، وليس هذه فتوى في الحق أول من أتى بها، فقد سبق إلى ذلك. نعم. وأما مسألة شد الرحال هو الذي نعم وقف فيها رحمه الله هذا الموقف. وهل هو أول واحد؟ لا، كذلك سبقه إلى ما قال الجويني، وسبقه كذلك الغزالي، حرموا السفر إلى زيارة المقابر، اللي هو شد الرحال كما جاء في هذا الحديث. خصومهم ماذا يقولون؟ زيارة المقابر حالها أقول بين التحريم، بين قائل بتحريمها نعم، أو قائل بإباحتها، أو قائل بكراهتها. ليس هناك في علماء الأمة من قال باستحبابها، هذا حتى يكون واضحا، ليس هناك في علماء الأمة من قال باستحباب شد الرحال، وإنما قائل بإباحة وقائل بالتحريم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وقائل بالكراهة. نعم. ومن المالكية أيضا من قال بالتحريم كقول ابن تيمية رحمة الله، القاضي عياض اليحصبي المالكي على رحمة الله، قائلين أيضا وما لي القول بالتحريم. ولا يستبعد كذلك أن يكون هناك غيره من العلماء ممن ربما لم تدول لنا فقط آراؤهم وكلماتهم. أما القائلين بالإباحة، القائلين بالإباحة مهم جدا أن نقف على قولهم، من أين استفادوا هذه الإباحة؟ قالوا أن حديث لا تشد الرحال أصلا لا يتناول سد الرحال إلى زيارة المقابر والمشاهد والبقع ونحو ذلك. وهؤلاء هم الذين طبعا قلنا أنهم قالوا الاستثناء متصل. عندما نقول متصل معناها كأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا كذلك استثناء مفرغ فيما يظهر. إذن فقالوا أصلا هذا الحديث لا يتناول غير المساجد، كما لا يتناول ما كان من أسفار لأجل تجارة مثلا، أو لأجل زيارة الأقارب، أو لأجل كذلك ما يكون من أغراض الناس يزور يسافرون ويتنقلون ويرحلون لأجلها. قالوا الحديث لا يتناوله، وعليه لا يتناول كذلك ما كان من أسفار لزيارة المقابر المشاهد، وإنما يتناول فقط المساجد عنده. ما هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ وأحيل إخواني كذلك على كتاب مهم جدا أفرده مؤلفه لهذا الموضوع، وهو مرعي بن يوسف الكرمي عليه رحمة الله في كتاب له سماه هكذا زيارة القبور وشد الرحال إليها ونحوه، والكتب في ذلك كثيرة رحمه الله. وتعرض له كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وفصل فيه تفصيلا جيدا في الجواب الباهر. نعم، إذن قالوا بأنه أصلا لا يتناوله. طيب نقول فرضنا أنه لا يتناوله، لكن هذه زيارة المقابر، زيارة المقابر، وهي لا يمكن لشخص أن يقول أنها عادة أو أنه أمر، لا بل هي عبادة، ولا تقع إلا على وجه التعبد، لا تقع إلا على وجه التعبد. والتعبد لا بد إما أن يكون واجبا أو مستحبا، لا موضع للإباحة فيه. أمر تعبد لا يقال فيه مباح، لا بد إما أن يكون واجبا بحيث يعاقب تاركه، وإما أن يكون مستحبا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا هو الذي نعرفه في الأمور التعبدية. إذن ماذا نقول عن زيارة المقابر سيما السفر؟ السفر الذي فيه ما فيه من المعاناة إليها، هل يمكن أن يقال هذا مباح؟ لا. ثم أيضا زيارة المقابر، ما المراد منها أو ما المقصد الشرعي منها؟ هو تذكر الآخرة. هذا التذكر يحصل بأدنى سبب، بأقرب مقبرة عندك تزورها ويحصل لك هذا الغرض. إذن لماذا أنت تزيد معاناة ومشقة والغرض حاصل لك من غير سفر؟ وهل السفر مرغب فيه؟ إنسان يسافر ويخرج يقصر صلاته ويترك أهله ويبتعد عنهم ويعرض نفسه إلى ما يعرضه من الهلاك ونحو ذلك، ويرتكب هذه المخاطر كلها من أجل أمر ليس حتى مستحب ولا واجب. بل الإنسان إذا سافر معروف أنه يعني من السنة أن يعجل الأوبة إلى أهله. نعم، إذن هذه هكذا من هذه الحيثية ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. ولكن لا بد أن نتفطن وننتبه، ربما يقولنا واحد يقول مثلا شيخ الإسلام نهى أو حرم زيارة المقابر، نقول له كلا وحاشا، لم يحرمها، بل جوز زيارة قبر الكافر. الكافر يزار قبره، نعم، لكن للتذكر لا للدعاء له. نعم، قال رحمه الله الشيخ مبارك الميلي: حديث زيارته صلى الله عليه وسلم قباء راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين يدل لمشروعية زيارة الأمكنة الفاضلة من غير سفر. وهذا في الحقيقة ربما ذكره هنا رحمه الله، ولكن زيارة قباء ليست سفر، ليست سفر، بدليل أنه كان يمشي إليها راكبا وماشيا، وكان يتحرى ذلك صلى الله عليه وسلم يوم السبت خصوصا، ورغب في ذلك بنص من تطهر في بيته وصلى في قباء ركعتين كان كأجر عمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال البيضاوي: لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد، لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقداد في الشرف والفضل، وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا، لأجلها أي لأجل ما عدا الثلاثة، لأجل ما عدا الثلاثة عبثا ضائعا نهي عنه، فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخروي. قال: والمقتضي لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم. نقله الزرقاني في شرح الموطأ. نعم، وقد وقفت على هذا النقل فوجدته كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا. ومن أراد ربما الواحد قد يعني يقول: من أين أجده؟ نعم، تجده في كتاب الجمعة من الموطأ، تجده في كتاب الجمعة من الموطأ في الجزء الأول منه، على اختلاف طبعا الطبعات، لكن المهم كتاب الجمعة هو الذي تجد فيه هذا الحديث، وتجد هذا الكلام البيضاوي منقولا هناك، نقله الزرقاني. نعم. قال: الغرض من الزيارة، الغرض من الزيارة. قال: وأما الغرض من الزيارة فليس الناس متحدين فيه، وقد يكون للزائر غرض واحد وقد تجتمع له أغراض. نعم. ولبيان ما هو من الأغراض مشروع أو مبتدع نفصلها إلى خمسة أنواع. إذن كأنه يظهر من خلال هذا التفصيل والتقسيم لها كأنه نوع استقراء، يعني بمعنى أن الناس لا يخرجون في أغراضهم عن هذه الأقسام التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله، وحصرها في خمسة. قال: زيارة المحبة، زيارة المحبة. قال السبكي في شفاء السقام، وهذا الكتاب هو الذي يعني ألفه السبكي واعتمد عليه كذلك القبوريون اعتمادا كبيرا، والسبكي رحمه الله في هذا الباب، باب التوسل وغيره، يعتبر زعيم اعتمد عليه القبوريون اعتمادا، وكتابه هذا الذي هو شفاء السقام رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفند مزاعمه، وانتصر له كذلك ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي. نعم. والسبكي هذا هو ملقب بتقي الدين علي ابن عبد الكافي، ولا يخطئ أحدكم بينه وبين ابنه الذي معروف في الأصول، الذي صاحب الطبقات، طبقات الشافعية كبرى والوسطى والصغرى. نعم. وكتابه كذلك جمع الجوامع في أصول الفقه، والذي يعني نظمه السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع، وهو في حق محور أبحاث المتأخرين في أصول الفقه، جمع الجوامع لابنه، ملقب كذلك بتاج الدين. وأما الأب فهو تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، هو الذي كانت بينه وبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه الخصومة في هذه المسألة، هي مسألة شد الرحال، وألف كتابه وسماه شفاء السقام، شفاء السقام في زيارة خير الأنام، هذا هو تتمة الكتاب. قال: ويشبه أن تكون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه من هذا القبيل، من هذا القبيل أي من هذا القسم زيارة محبة، وهذا غرض صحيح، هذا غرض صحيح. ولعل المحبة كذلك ليست هي المحبة التي تكون بين، وإنما هي محبة طبيعية يستوجبها ما بين الشخص والشخص الآخر من قرابة وصلة وعلاقة. نعم. وطبعا يأتي موضع تتقاطع فيه مع المحبة التي هي محبة المؤمنين. زيارة الثاني زيارة الاتعاظ بالموت، زيارة الاتعاظ بالموت. قال الاتعاظ بتذكر الموت والاعتبار بحال الميت ومصير الحي، وهذا غرض صحيح في زيارة المقابر، لا فرق بين من فيها من الأقارب والأبعد. هذه الزيارة يمكنك أن تزور شخصا بعيدا، ربما كنت تعرف من حاله ما تعرف، فتستحضره وأنت قائم على قبره، ويزيدك ربما ذلك اتعاظا وتذكرا وتجديد للعهد مع الله عز وجل، وتعود وأنت عازم على الإصلاح من حالك. ثالثا زيارة الدعاء للميت، الدعاء للموتى، الدعاء للموتى والسلام عليهم مشروع في مقابر المسلمين، سواء كانت مقابر المطيعين الصالحين أم العصاة المذنبين، تزورهم وعند زيارتك لهم بعدما تسلم عليهم تدعو لهم اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عفو عنهم، اللهم عافهم وتجاوز عنهم، إلى آخر ذلك. زيارة دعاء الميت وطلب المدد منه. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يستقرئ بذكر الأقسام ثم يعقبها بالأحكام، فهذه خمس زيارات سوف يذكرها، ليست يعني ذكر الأقسام يعني كأنه عنون بالأقسام الزيارة المشروعة، لا، أقسام الزيارة من حيث هي الواقعة من الناس بالاستقراء، فيها المشروع وفيها المبتدع الممنوع وفيها حتى الشركي. إذن رابعا قال زيارة دعاء الميت وطلب المدد منه، زيارة دعاء الميت وطلب المدد منه. قال إن أراد الزائر الانتفاع بالمزور، بالمزور أو المزار في قضاء الحاجات، فهو من نسبة التصرف في الكون للمخلوق وذلك شرك بواح. إذن هذا القسم من الزيارة هذا هو حكمها أنها شرك، إذا كانت الزيارة لأجل دعائه وطلب المدد منه من ذلك الميت. قال في زاد المعاد وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقول عند الصلاة عليها من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه هدي توحيد الله وإحسان الميت، وهدي هؤلاء شرك بالله وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. إذن هذا هو الذي قاله من الخلاصة رحمه الله حول هذه الزيارة. نعم. وأفيد إخواني كذلك بأن زيارة القبوريين سواء كانوا مقلدين أو مجتهدين في هذه الزيارة، هم يبنونها على فلسفة، وهذه الفلسفة لعله يعني أقدم من قال بها الغزالي، الغزالي، ولا يحضرني الآن هل قالها في كتابه إحياء علوم الدين أو كتابه المضنون به على غير أهله. نعم، قال بأننا نحن في الدنيا إذا أردت من شخص أن يتفطن إلى إقبالك عليه، لا بد أن تستجمع وتحاول وتجتهد في أن تقبل عليه بكليتك ولا تلتفت إلى غيره. فأنت إذا جئته على هذه الصورة سوف يشعر هو من خلال ما يحضره ربما من نظراتك ونحو ذلك بأنك إنما تريده حقيقة، وأنك محتاج إليه، وأنك مقبل عليه، فتراه هو يسعى في تحقيق رغبتك والاستجابة لك وقضاء حاجتك. هذا قانون في علاقات الناس بينها في الدنيا. قال هكذا: إذا ذهبت إلى صاحب القبر فكن على هذه الصفة، بمعنى أن تأتي إلى صاحب القبر وربما حتى يكلفك ذلك المكث عند قبره من استحضار هذه النية والإقبال عليه وقصده، فهو كذلك لا بد أن يستجيب إليك ويستجيب لك حاجتك، وهو الذي ربما يسمونه الاستمداد. الاستمداد، نعم، والذي سوف يذكره المؤلف رحمه الله كذلك. قال: زيارة التبرك والاستمداد من الأرواح، وهي الخامسة. قال: الزائرون لما يعبرون عنه بالتبرك والاستمداد من أرواح الصالحين يعتقدون أن الموت أحياء في قبورهم، حياة عادية يتصرفون في العالم ويقضون حاجاتهم قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأصرحه، فيتخذون المزارات يبنون عليها البناءات، ويرون أن روح الصالح ويرون أن روح الصالح فلان هناك هنالك، إما لأنه دفن هنالك أو جلس به أو رؤي فيه مناما، بل تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد رحمه الله، وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولا سمع بها. إذن وهذا لابد أن ننتبه إخواننا على أنه سبحان الله هذه يعني الأماكن المنسوبة لعبد القادر الجيلاني غريبة جدا، مما يظهر منها أنها حيلة شيطانية هي نفسها تعددت، تجدها هنا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي كثير من بلاد المسلمين مزارات وأماكن. عبد القادر الجيلاني لا يعرف عنه أنه زار أفريقيا ولا دخل مصر ولا، ولكن يعني مزاراته في مختلف الأماكن. عبد القادر الجيلاني البغدادي رحمه الله، نعم، دعيت عليه دعايات كبيرة جدا. فأقول مما يظهر أن هذا الذي تناقله المسلمون في العديد من البلدان مما هو من صناعة إبليس الشيطان. قال: ومن مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان وتقديم النذور وإيقاد الشموع والتزوج بقطعة من خرق المزارنا أو المزار، وكل هذا جهل وضلال، فإن توحيد الله أساس لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به فيما لم ينصب له سببا عاديا. وابن آدم بلغ فضله ما بلغ ليس له إلا التصرف المعتاد ما دامت روحه بجسده في عالم الشهادة، ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من العالم الدنيوي. إذا المؤلف رحمه الله هذه النظرية أو هذه العقيدة، عقيدة الاستمداد، بمعنى أن الذي يأتي إلى المكان المزار أنه يقبل على المزور، نعم، بل وربما كل ما له صلة بقبره وبمكانه فإنك تراه يعني يأخذه شيء من الجنون، يقبل الجدران وربما يأكل التراب ويطوف ويأخذ خرقة من قبره ونحو ذلك مما يفعله الجهال حول قبور عبد القادر الجيلاني وغيره. إذن هذه هي خمس أغراض، خمسة أغراض ذكرها المؤلف رحمه الله، لعله لا يوجد غرض آخر سادس إلا وهو مندرج تحت واحد من هذه الأغراض. قال رحمه الله: اجتناب السلف اتخاذ المزارات. هل من هدي السلف أنه كانت لهم مزارات؟ اجتناب بمعنى لم يفعلوا ذلك. والسلف المراد بهم خير هذه الأمة الذين يقتدى بهم في دين الله عز وجل، وأن الدين الصحيح هو ما دانوا به سواء الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين. اجتناب السلف اتخاذ المزارات. لقد علمت الحكم بتحريم البناء على القبور، تحريم البناء على القبور ولعن فاعله، وأجمع الصحابة على العمل به، فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو. لا شك، لا يشك أحد من المسلمين أنهم كانوا أشد حبا، أنهم كانوا أشد حب للنبي صلى الله عليه وسلم منا. ومع ذلك فإنهم يعرفون أماكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيها ويأكل فيها وصلى هذا المكان فيه، وهذا المكان كذلك جلس تحت الشجرة مع أصحابه وكذا وكذا، ولكنهم لا يعرف عنهم أنه جعلوا علامات لهذه الأماكن، لا يعرف عنهم ذلك. نعم، بل قال صلى الله عليه وسلم، نعم، إنما أهلك من كان قبلكم، إنما كان أهلك من فيما رواه عمر تتبعهم آثار أنبيائهم، تتبعهم آثار أنبيائهم، معناها من أسباب الهلكة ومن صور الغلو، الغلو في الأنبياء والصالحين تتبع آثارهم، تتبع آثار. قال: لقد علمت الحكم بتحريم البناء على القبور ولعن فاعله، وأجمع الصحابة على العمل به، فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو وهم عالمون بها، شديدو الحب له. لأن ممكن شخص يقول لك: أن الذي يحملنا على ذلك هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينوطوا بشجرة الرضوان ولا غيرها خيوطا وخرقا، ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيح، ولا قبلوا غير الحجر الأسود، ولا استلموا غير الركنين من أركان البيت، بل نهى أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تعمد الصلاة في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة إلى مكة، وقطع شجرة الرضوان، وبين وجه تقبيله للحجر الأسود كما تقدم في الفصل العاشر. قال: إحداث الخلف للمزارات. إذن المزارات إنما هي من ابتداع الخلف، ليست مما كان يفعله السلف. والخلف تقال لمن جاءوا بعد القرون الثلاثة، لمن جاء علماؤهم وفقهاؤهم ومتعبدوهم وكلهم يسمون خلف، خلف، نعم. ولا يكون لهم نجاح إلا إذا انتسبوا إلى السلف، لم يبتدعوا دينا ولم يجتهدوا في أمر كان الأولى بالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين أن يجتهدوا فيه. قال: أين أنتم من هذا يا من اتخذتم من القبور والمزارات أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وشيدتم عليها القصور، ورفعتم القباب، وأشركتموها برب الأرباب، وجاوزتم ذلك تكثيرا لمظاهر الشرك، فبنيتم على غير القبور، واتخذتم من شجر البطم والسدر وغيرهما ذوات أنواط تعلقون بها الخرق والخيوط، وتسرجون لها الأضواء، تعطرونها بالمباخر والرياحين وجاوزتم ذلك إغراقا في الشرك إلى الصخور الضخمة والأودية الموحشة. ها قد أوضحنا لكم ما في الزيارة من رشد وغي، فكونوا من عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تكونوا ممن حقت عليهم كلمة الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن هذا هو حال الخلف. نعم، ولا شك أن الذي فعله الخلف ولم يفعله السلف لا خير فيه، وأن الخير كل الخير إنما هو في الاقتداء والاهتداء وترسم طريقة السلف صلوات الله عليهم في هذا الأمر وفي غيره من الأمور، وأن النجاح إنما يكون في اتباع هديهم وما كانوا عليه، لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. ولا شك أن الذي كان في الخلف ولم يكن من شيء منه في أحد السلف فهو محدث، سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. أما في أمور الدنيا طبعا فالكلام عليه في شيء آخر، وأما في أمور الدنيا فمن وراء ذلك إنما هو سخط الله عز وجل وغضبه على عباده الذين تنكبوا طريقة خير الناس وهم الصحابة رضي الله عليهم والتابعين الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، أثنى عليهم وأثنى كذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثناء إنما استحقوه واستوجبوه لأجل ما كانوا عليه من الصفات التي يحبها الله عز وجل، وعلى رأس ذلك حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يستوجب اتباع هذه الشريعة والعمل بها. نعم، إذن هذا هو نصيبنا في هذا المجلس، ونستقبل في الحصة القادمة إن شاء الله الفصل 24 من هذا الكتاب الذبائح والزردات. نتوقف من هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك لازلنا مع الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. هذا الكتاب الذي هو الأصل من تأليف الشيخ مبارك الميلي رحمه الله، أحد أعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين، وهذبه الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين. نعم، ونحن منه في فصل الزيارة والمزارات. الزيارة والمزارات، نعم. تكلم رحمه الله فيما سبق من هذا الفصل عن دواعي اتخاذ المزارات، وهو رحمه الله يقصد بالمزارات المواضع التي اعتاد الناس زيارتها قصدا للتبرك، ربما تبرك بمن جلس فيها أو جفن عندها، أو ربما حتى سميت به وربما هو لم يرها، نعم، لكن سميت به فقط. هذا هو مقصود بالزيارة. مواضع، أولا مواضع الناس يقصدونها ويأتونها من بعيد ومن قريب، نعم، يقصدون التبرك بمن من الصالحين يقال أنه جلس فيها أو صلى فيها، أو ربما حتى قد يقال أن بغلته بركت فيها، إذن فيتبركون بهذه المواضع. ثم هذا الموضوع بحثه رحمه الله من خلال عناوين جانبية، من ذلك كلامه رحمه الله عن زيارة القبور وحكمها في الشريعة. ولا شك أن زيارة القبور أمر في الشريعة مندوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحديث في صحيح مسلم. في زيارة الإمام أحمد بن حنبل فإن فيها عبرة، نعم. وبحثه كذلك رحمه الله من خلال أيضا عنوان جانبي، قال: حياة الأرواح بعد الموت، لأن هذا العنوان يخدم الموضوع، لأن بعض الناس يزعم بأن الموتى لهم اتصالات عادية بالأحياء، بل ربما يسمعون كلامهم لكنهم ربما لا يستجيبون أو يستجيبون، نعم. وبحثه رحمه الله من خلال عنوان السفر إلى المزارات. السفر إلى المزارات، المقصود بالسفر هو شد الرحال وقطع المسافات والإتيان إليها من بعيد وتجشم أعباء ومعاناة الطريق. وهذا هو الذي توقفنا عنده من هذا الكتاب رحمه الله. إذن قال رحمه الله: السفر إلى المزارات. السفر، ولا يخفى على الجميع أن السفر يقال لما من المسافات الشخص يشد إليها الرحل ويستعد لها استعدادا، ويكون في خروجه إليها على هيئة المسافر مما يلزمه من استعدادات وإعدادات وما إلى ذلك، نعم. ما هو حكم ذلك؟ كأنه يريد أن يتكلم على حكم ذلك. وأما إذا زرت مقبرة في قريتك، في حيك، في محيطك بحيث لا تسافر، فهذا لا إشكال في ذلك، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إذن نستفيد من هذا الحديث أن زيارة القبور كان منهي عنها، ولو لم نقف على صيغة النهي، لكن صيغة النهي في العربية معروفة، وهو الخطاب الذي يكون مصدرا بلا النهي، لا النهي، بحيث لو أردنا أن نجتهد في صياغته لقلنا في التقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما ما يقول: لا تزوروا القبور. إذن هذا هو الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان قد صدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه نهيا، ثم أذن صلى الله عليه وسلم، أذن بعد نهي. والأمر بعد الحظر كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله في المرتقى، قال والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة كانتشر واصطاد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم على أن زيارة القبور تصير مباحة، تصير مباحة، وإن كان القول الراجح أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. إن كان مباح يصير مباح، إن كان مندوب يصير مندوبا، إن كان واجبا يصير واجبا. نعم. إذن السفر إلى المزارات، السفر إلى المزارات، والمزارات دائما مع لا بأس أن نذكر مرة أخرى كذلك، المزارات هي مواضع، هي مواضع يقصدها الناس للتبرك غالبا بها، لأنه كما يقال لهم أن هذا عبد القادر الجيلاني مثلا، عبد القادر الجيلاني مر من هنا، بغض النظر عن التحقيق هل بالفعل مر أو لم يمر، يكفي في ذلك عندهم أن تقوى الدعوة. أو ربما يقال لهم بأن يعني صلى هنا المغرب أو العشاء، وربما يقال أن بغلته وطئت هذا المكان، وربما يقال لهم أنه رآه في المنام فلان وهو جالس في هذا المكان. فهذا إذن جهال الناس يتخذون ذلك المكان مزارا، مزارا، وربما يشتهر هذا المكان فيأتيه الناس من بعيد، فيأتيه الناس من بعيد. وربما كذلك بعض الجهال كأنه يسعى في خدمات الناس فينصب لهم ربما مكان مقاما أو مبنى معين ليعين به هذا المكان، ويصير هذا المكان كأنه يعني محفوظ مشهور لهم. إذن هذا هو المظهر الشركي، إذن هذا مظهرا من المظاهر الشركية التي انتشرت وشعت في بلاد الإسلام. قال رحمه الله ومما ورد فيها، فيها المراد به السفر المزارات، قال في الموطأ. وجيد رحمه الله أنه صدر المراجع التي سوف يذكرها بالموطأ. الموطأ هو كتاب معروف سيما بالنسبة للمالكية. قال في الموطأ يعني الكتاب الذي ألفه مالك رحمه الله، أو جمع أحاديثه مالك رحمه الله، وأحاديثه تقريبا تبلغ حوالي 1600 إن لم تكن 900 حديث، فيها البلاغات كثيرة وفيها نعم. قال في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، بصرة بن أبي بصرة الغفاري هو صحابي وابن صحابيين لكنه استقر به المقام في مصر عاش فيها العام. فقال من أين أقبلت، أي بصرة بن أبي بصرة، اسأل أبا هريرة رضي الله عنه من أين أقبلت، فقلت من الطور. الطور الأصل في العربية يقال لكل جبل، لكنه في الشريعة خص بالجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. لا 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 تعمل المطي، تعمل معناه إعمالها بمعنى استخدامها، وطبعا هذا لا يكون إلا في السفر. وأما الذي يمكن أن يأتي أن يذهب الإنسان بمجرد مشي فهذا لا يقال عنه سفر. المطي جمع مطية، والمراد به المراكب التي يتخذ الإنسان في أسفاره، إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن إلى أي بقعة تقصد لذاتها، إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وهو الذي في مكة والصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، وإلى مسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والتي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة، وبناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أما مسجد مكة مسجد الحرام فإن إبراهيم عليه السلام رفع قواعده إبراهيم. وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس، وهو الذي كذلك بناه سليمان بن داود عليه السلام. فهذه مساجد إذن بناها الأنبياء، فالصلاة فيها، والصلاة في مسجد المسجد الأقصى، الأقصى بمعنى الأبعد، الأقصى بمعنى الأبعد أي عن الحجاز، الصلاة فيه تعدل 500 صلاة. هذه المساجد الثلاثة هي التي إذا شخص خرج من بيته قال لا أريد إلا الصلاة مثلا في المسجد الأقصى، فهذا عمل مشروع وجاز. أو قال أريد فقط مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأصلي فيه، نقول له كذلك مشروع وجائز. أو قال المسجد الحرام فهذا مشروع وجائز. لماذا؟ هذه المساجد الصلاة فيها ليست كالصلاة في مساجدنا، الصلاة فيها مضاعفة، وهذا التضعيف هو الذي لعله يكون مرغبا لواحد منا بأن يسافر للصلاة فيها. وأما ما عداها من المساجد فليس هناك مسجد أفضل من مسجد، ليس هناك مسجد أفضل من مسجد. نعم تتفاضل المساجد في عدد المصلين، بمعنى المسجد الذي يصلي فيه الناس بالآلاف ممكن ليس كالمسجد الذي يصلي فيه الناس 20 شخصا أو 100 أو نحو ذلك. لا شك أن الذي، وهذا ثبت بذلك أحاديث ونصوص، المسجد الذي يكثر فيه عدد المصلين أفضل من المسجد، وليس لذات المسجد، ليس المسجد نفسه، ولكن لأجل عدد المصلين الذي فيه أفضل أجرا من المسجد الذي فيه عدد قليل. ولكن حتى هذا وليس كافيا في أن تترك مسجد حيك، تترك مسجد حيك إلى مسجد آخر، بل أصل أن تصلي في مسجد الحي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تخطي المساجد، تخطيها بمعنى أن تترك مسجد الذي هو مسجد الحي تصلي فيه، تلتقي فيه بجيرانك، وتلتقي فيه به من الناس يعني يسكنون حواليك، ولربما كذلك يكون فيه ما فيه من يعني التواجد الذي يكون بالمسلمين وجمع كلمتهم وتفقد بعضهم البعض ونحو ذلك. حتى هذا ولا يجوز أن تغادر مسجد حيك إلى مسجد آخر إلا إذا كان هناك غرض شرعي مانع لك من الصلاة في مسجدك. نعم. وأما إعمال المطي إلى مسجد بحيث تسافر إليه فهذا لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة التي جاءت في الحديث. قال في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات أثبات. ثم أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا باعتبار ذكر قصة الطور. نعم. قال وفي الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال. الشد بمعنى أنك تعمد إلى الرحل فتشده، أي توثقه وتربطه ربطا وتعدل من حاله وتسويه لأنك ستسافر به، بخلاف ما إذا كان شخص ممكن جدا يمشي بمطيته إلى مكان قريب ربما أصلا لا يدع عليها الرحل أصلا، قد يركبها عريا أو يركبها ويجعل عليها مجرد إكاف ويكفي ذلك وأما أنه يريد أن يسافر بها فلا بد أن يجعل عليها الرحلة، وهي تسمى الراحلة. الراحلة، إذن الرحال جمع راحلة، جمع رحل عفوا، جمع رحل، والرحل يوضع على الراحلة. والرحل بالنسبة للناقة هو كالسرج بالنسبة للفرس. قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أريد أن أذكر إخواني بأن هناك من يشغب ربما عليهم بأن يقول لهم هذا الاستثناء مفرغ، وهذا الاستثناء متصل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تقدير الكلام كأنه يقول: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاث مساجد. معناه إذا شددت الرحال إلى قبر أو إلى بقعة من البقاع كأنك تريد أن تبيت فيها وتجلس فيها فقد تقصدها، فهذا كأنه على هذا القول لا مانع. ولكن نحن في الحقيقة في مثل هذه الصورة، عندما نختلف في مثل هذه المسألة هل الاستثناء منقطع أو متصل، نحيل على فهم أحد رواة الحديث سيما وهو صحابي. هذا الحديث يقول كما في رواية الموطأ بصرة بن أبي بصرة الغفاري، نعم، عندما وجد أبا هريرة قادما من الطور، والظاهر أن أبا هريرة كان في مصر أيضا لأن الطور أيضا في مصر، قال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور. إذن قال له: لو أدركتك قبل أن تخرج لا منعتك، لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، معنى سوف أمنعك. أمنعك بماذا؟ لست أميرا، وإنما أمنعك أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كاف في أن الشخص يمنعه، سيما في ذلك الزمان كانت الناس، نعم، هكذا حالهم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي. إذن أين استشهد به بصرة بن أبي بصرة؟ ليس في المساجد، طور، الطور جبل. إذن نقول له: هذا هو الذي بيننا وبينك، هذا الفهم لصحابي رضي الله عنه، نعم. ولذلك فإن من أصول الدعوة السلفية التي جدد العلماء السلفيون في هذا العصر النداء إليها ومواجهة الخصوم بها أصل أصيل، هذا موضع من المواضع التي نحتاج إلى التذكير به، هو العودة للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إذن نتخاصم مع خصومنا هنا فيقولون: هذا استثناء كذا، مفرغ وغير مفرغ، متصل منقطع كذا كذا. نقول له: طبعا يعني إذا كانت عربية فهم عرب. بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صحابي، ابن صحابة، فصيح، يعرف العربية أفضل من عربية التي تعلمناها. وانظروا موضع استعمال هذا الحديث والاستشهاد به، نعم. وفي الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث أيها الإخوة هو الذي نادى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على رؤوس من شغب عليه، وقالوا له بأن شيخ الإسلام هذا يقول أن زيارة القبور لا تجوز، زيارة قبور المسلمين، وهذا خلاف الإجماع، خالف إجماع المسلمين، وتبعه على ذلك بعض المغفلين من الفقهاء ممن يزعمون أنهم نعم فقهاء، وقالوا بكلامه نعم. وهو في الحق رحمه الله عندما تفتش في فتاوى سيما كتابه الجواب الباهر، الجواب الباهر في إلى زوار أو في زيارة المقابر، سوف تجد كلامه رحمه الله المفصل على أنه يعني يستحب زيارة المقابر، وأنه يقول بجواز زيارة قبر الكافر، قبر الكافر، إلا أنه لا يجوز زيارته كزيارة قبور المسلمين للسلام عليه أو الدعاء له، لا، لكن زيارته من أجل التذكر لا بأس. وهو يستند في ذلك طبعا إلى دليل، ليس هذا اجتهاد فقط منه، لا، ليست مسألة اجتهادي هذه، يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى، فقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة. إذن هذا هو الذي استند إليه رحمه الله، وليس هذه فتوى في الحق أول من أتى بها، فقد سبق إلى ذلك. نعم. وأما مسألة شد الرحال هو الذي نعم وقف فيها رحمه الله هذا الموقف، وهل هو أول واحد؟ لا، كذلك سبقه إلى ما قال الجويني، وسبقه كذلك الغزالي، حرموا السفر إلى زيارة المقابر، اللي هو شد الرحال كما جاء في هذا الحديث. خصومهم ماذا يقولون؟ زيارة المقابر حالها أقول بين التحريم، بين قائل بتحريمها نعم، أو قائل بإباحتها، أو قائل بكراهتها. ليس هناك في علماء الأمة من قال باستحبابها، هذا حتى يكون واضحا، ليس هناك في علماء الأمة من قال باستحباب شد الرحال، وإنما قائل بإباحة وقائل بالتحريم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وقائل بالكراهة نعم. ومن المالكية أيضا من قال بالتحريم كقول ابن تيمية رحمة الله، القاضي عياض اليحصبي المالكي عليه رحمة الله قائلا أيضا ومال إلى القول بالتحريم. ولا يستبعد كذلك أن يكون هناك غيره من العلماء ممن ربما لم تدول لنا فقط آراءهم وكلماتهم. أما القائلين بالإباحة، القائلين بالإباحة مهم جدا أن نقف على قولهم، من أين استفاد هذه الإباحة؟ قالوا أن حديث لا تشد الرحال أصلا لا يتناول شد الرحال إلى زيارة المقابر والمشاهد والبقع ونحو ذلك. وهؤلاء هم الذين طبعا قلنا أنهم قالوا الاستثناء متصل، عندما نقول متصل معناها كأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا كذلك استثناء مفرغ فيما يظهر. إذن فقالوا أصلا هذا الحديث لا يتناول غير المساجد، كما لا يتناول ما كان من أسفار لأجل تجارة مثلا، أو لأجل زيارة الأقارب، أو لأجل كذلك ما يكون من أغراض الناس يزور يسافرون ويتنقلون ويرحلون لأجلها. قال الحديث لا يتناوله، وعليه لا يتناول كذلك ما كان من أسفار لزيارة مقابر المشاهد، وإنما يتناول فقط المساجد عنده. ما هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ وأحيل إخواني كذلك على كتاب مهم جدا أفرده مؤلفه لهذا الموضوع، وهو مرعي بن يوسف الكرمي عليه رحمة الله في كتاب له سماه هكذا زيارة القبور وشد الرحال إليها ونحوه، والكتب في ذلك كثيرة رحمه الله. وتعرض له كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وفصل فيه تفصيلا جيدا في الجواب الباهر. نعم، إذن قالوا بأنه أصلا لا يتناوله. طيب، نقول فرضنا أنه لا يتناوله، لكن هذه زيارة المقابر، زيارة المقابر، وهي لا يمكن لشخص أن يقول أنها عادة أو أنه أمر، لا، بل هي عبادة ولا تقع إلا على وجه التعبد، لا تقع إلا على وجه التعبد. والتعبد لا بد إما أن يكون واجبا أو مستحبا، لا موضع للإباحة فيه. أمر تعبد لا يقال فيه مباح، لا بد إما أن يكون واجبا بحيث يعاقب تاركه، وإما أن يكون مستحبا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا هو الذي نعرفه في الأمور التعبدية. إذن ماذا نقول عن زيارة المقابر سيما السفر، السفر الذي فيه ما فيه من معاناة إليها، هل يمكن أن يقال هذا مباح؟ لا. ثم أيضا زيارة المقابر، ما المراد منها أو ما المقصد الشرعي منها؟ هو تذكر الآخرة. هذا التذكر يحصل بأدنى سبب، بأقرب مقبرة عندك تزورها ويحصل لك هذا الغرض. إذن لماذا أنت تزيد معاناة ومشقة والغرض حاصل لك من غير سفر؟ وهل السفر مرغب فيه؟ إنسان يسافر ويخرج يقصر صلاته ويترك أهله ويبتعد عنهم ويعرض نفسه إلى ما يعرضه من الهلاك ونحو ذلك، ويرتكب هذه المخاطر كلها من أجل أمر ليس حتى مستحب ولا واجب. بل الإنسان إذا سافر معروف أنه يعني من السنة أن يعجل الأوبة إلى أهله. نعم، إذن هذه هكذا من هذه الحيثية ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولكن لا بد أن نتفطن وننتبه. ربما يقولنا واحد، يقول مثلا شيخ الإسلام نهى أو حرم زيارة المقابر، نقول له كلا وحاشا، لم يحرمها، بل جوز زيارة قبر الكافر. الكافر يزار قبره، نعم، لكن للتذكر لا للدعاء له. نعم، قال رحمه الله الشيخ مبارك الميري: حديث زيارته صلى الله عليه وسلم قباء راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين يدل لمشروعية زيارة الأمكنة الفاضلة من غير سفر. وهذا في الحقيقة ربما ذكره هنا رحمه الله، ولكن زيارة قباء ليست سفر، بدليل أنه كان يمشي إليها راكبا وماشيا، وكان يتحرى ذلك صلى الله عليه وسلم يوم السبت خصوصا، ورغب في ذلك بنص من تطهر في بيته وصلى في قباء ركعتين كان كأجر عمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، قال البيضاوي: لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقداد في الشرف والفضل، وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا، لأجل ما عدا الثلاثة عبثا ضائعا نهي عنه، فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخروي. قال: والمقتضي لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم. نقله الزرقاني في شرح الموطأ. نعم، وقد وقفت على هذا النقل فوجدته كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، ومن أراد ربما الواحد قد يعني يقول من أين أجد؟ نعم تجده في كتاب الجمعة من الموطأ، تجده في كتاب الجمعة من الموطأ في الجزء الأول منه، على اختلاف طبعا طبعات، لكن المهم كتاب الجمعة هو الذي تجد فيه هذا الحديث، وتجد هذا الكلام البيضاوي منقولا هناك نقله الزرقاني. نعم قال الغرض من الزيارة، الغرض من الزيارة. قال وأما الغرض من الزيارة فليس الناس متحدين فيه، وقد يكون للزائر غرض واحد وقد تجتمع له أغراض. نعم ولبيان ما هو من الأغراض مشروع أو مبتدع نفصلها إلى خمسة أنواع. إذن كأنه يظهر من خلال هذا التفصيل والتقسيم لها كأنه نوع استقراء، يعني بمعنى أن الناس لا يخرجون في أغراضهم عن هذه الأقسام التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله وحصرها في خمسة. قال زيارة المحبة، زيارة المحبة. قال السبكي في شفاء السقام، وهذا الكتاب هو الذي يعني ألفه السبكي واعتمد عليه كذلك القبوريون اعتمادا كبيرا، والسبكي رحمه الله في هذا الباب، باب التوسل وغيره، يعتبر زعيم اعتمد عليه القبوريون اعتمادا، وكتابه هذا الذي هو شفاء السقام رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفند مزاعمه وانتصر له كذلك ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي. نعم والسبكي هذا هو ملقب بتقي الدين علي ابن عبد الكافي، ولا يخطئ أحدكم بينه وبين ابنه الذي معروف في الأصول، الذي صاحب الطبقات، طبقات الشافعية كبرى والوسطى والصغرى. نعم وكتابه كذلك جمع الجوامع في أصول الفقه، والذي يعني نظمه السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع، وهو في حق محور أبحاث المتأخرين في أصول الفقه، جمع الجوامع لابنه ملقب كذلك بتاج الدين. وأما الأب فهو تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، هو الذي كانت بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الخصومة في هذه المسألة التي هي مسألة شد الرحال، وألف كتابه وسماه شفاء السقام، شفاء السقام في زيارة خير الأنام، هذا هو تتمة الكتاب. قال ويشبه أن تكون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه من هذا القبيل، من هذا القبيل أي من هذا القسم، زيارة محبة، وهذا غرض صحيح، هذا غرض صحيح. ولعل المحبة كذلك ليست هي المحبة التي تكون بين، وإنما هي محبة طبيعية يستوجبها ما بين الشخص والشخص الآخر من قرابة وصلة وعلاقة. نعم وطبعا يأتي موضع تتقاطع فيه مع المحبة التي هي محبة المؤمنين. زيارة الثاني زيارة الاتعاظ بالموت، زيارة الاتعاظ بالموت. قال الاتعاظ بتذكر الموت والاعتبار بحال الميت ومصير الحي، وهذا غرض صحيح في زيارة المقابر، لا فرق بين من فيها من الأقارب والأبعد. هذه الزيارة يمكنك أن تزور شخصا بعيدا، ربما كنت تعرف من حاله ما تعرف، فتستحضره وأنت قائم على قبره، ويزيدك ربما ذلك اتعاظا وتذكرا وتجديد للعهد مع الله عز وجل، وتعود وأنت عازم على الإصلاح من حالك. ثالثا زيارة الدعاء للميت، الدعاء للموتى، الدعاء للموتى والسلام عليهم مشروع في مقابر المسلمين، سواء كانت مقابر المطيعين الصالحين أم العصاة المذنبين، تزورهم وعند زيارتك لهم بعدما تسلم عليهم تدعو لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اعف عنهم، اللهم عافهم وتجاوز عنهم، إلى آخر ذلك. زيارة دعاء الميت وطلب المدد منه. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يستقرئ بذكر الأقسام ثم يعقبها بالأحكام، فهذه خمس زيارات سوف يذكرها، ليست يعني ذكر الأقسام يعني كأنه عنون بالأقسام الزيارة المشروعة، لا، أقسام الزيارة من حيث هي الواقعة من الناس بالاستقراء، فيها المشروع وفيها المبتدع الممنوع وفيها حتى الشرك. إذن رابعا قال: زيارة دعاء الميت وطلب المدد منه. زيارة دعاء الميت وطلب المدد منه. قال: إن أراد الزائر الانتفاع بالمزور، بالمزور أو المزار في قضاء الحاجات، فهو من نسبة التصرف في الكون للمخلوق، وذلك شرك بواح. إذن هذا القسم من الزيارة هذا هو حكمها أنها شرك، إذا كانت الزيارة لأجل دعائه وطلب المدد منه من ذلك الميت. قال في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقول عند الصلاة عليها من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه هدي توحيد الله وإحسان الميت، وهدي هؤلاء شرك بالله وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. إذن هذا هو الذي قاله من الخلاصة رحمه الله حول هذه الزيارة. نعم، وأفيد إخواني كذلك بأن زيارة القبوريين سواء كانوا مقلدين أو مجتهدين في هذه الزيارة، هم يبنونها على فلسفة، وهذه الفلسفة لعله يعني أقدم من قال بها الغزالي، الغزالي، ولا يحضرني الآن هل قالها في كتابه إحياء علوم الدين أو كتابه المضنون به على غير أهله. نعم، قال بأننا نحن في الدنيا إذا أردت من شخص أن يتفطن إلى إقبالك عليه لا بد أن تستجمع وتحاول وتجتهد في أن تقبل عليه بكليتك ولا تلتفت إلى غيره، فأنت إذا جئته على هذه الصورة سوف يشعر هو من خلال ما يحضره ربما من نظراتك ونحو ذلك بأنك إنما تريده حقيقة وأنك محتاج إليه وأنك مقبل عليه، فتراه هو يسعى في تحقيق رغبتك والاستجابة لك وقضاء حاجتك. هذا قانون في علاقات الناس بينها في الدنيا. قال هكذا: إذا ذهبت إلى صاحب القبر فكن على هذه الصفة، بمعنى أن تأتي إلى صاحب القبر وربما حتى يكلفك ذلك المكث عند قبره من الاستحضار هذه النية والإقبال عليه وقصده، فهو كذلك لا بد أن يستجيب إليك ويستجيب لك حاجتك، وهو الذي ربما يسمونه الاستمداد، الاستمداد. نعم، والذي سوف يذكره المؤلف رحمه الله كذلك. قال: زيارة التبرك والاستمداد من الأرواح، وهي الخامسة. قال: الزائرون لما يعبرون عنه بالتبرك والاستمداد من أرواح الصالحين يعتقدون أن الموتى أحياء في قبورهم حياة عادية، يتصرفون في العالم ويقضون حاجاتهم قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأصرحه، فيتخذون المزارات يبنون عليها البناءات، ويرون أن روح الصالح فلان هناك هنالك، إما لأنه دفن هنالك أو جلس به أو رؤي فيه مناما، بل تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد رحمه الله، وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولا سمع بها. إذن وهذا لابد أن ننتبه إخواننا على أنه سبحان الله هذه يعني الأماكن المنسوبة لعبد القادر الجيلاني غريبة جدا، مما يظهر منها أنها حيلة شيطانية هي نفسها تعددت، تجدها هنا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي كثير من بلاد المسلمين مزارات وأماكن. عبد القادر الجيلاني لا يعرف عنه أنه زار أفريقيا ولا دخل مصر، ولكن يعني مزاراته في مختلف الأماكن. عبد القادر الجيلاني البغدادي رحمه الله، نعم، دعيت عليه دعايات كبيرة جدا. فأقول مما يظهر أن هذا الذي تناقله المسلمون في العديد من البلدان مما هو من صناعة إبليس الشيطان. قال: ومن مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان وتقديم النذور وإيقاد الشموع والتزود بقطعة من خرق المزار أو المزار. وكل هذا جهل وضلال، فإن توحيد الله أساس لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به فيما لم ينصب له سببا عاديا. وابن آدم بلغ فضله ما بلغ ليس له إلا التصرف المعتاد ما دامت روحه بجسده في عالم الشهادة، ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من العالم الدنيوي. إذا المؤلف رحمه الله هذه النظرية أو هذه العقيدة، عقيدة الاستمداد، بمعنى أن الذي يأتي إلى المكان المزار أنه يقبل على المزور، نعم، بل وربما كل ما له صلة بقبره وبمكانه فإنك تراه يعني يأخذه شيء من الجنون، يقبل الجدران وربما يأكل التراب ويطوف ويأخذ خرقة من قبره ونحو ذلك مما يفعله الجهال حول قبور عبد القادر الجيلاني وغيره. إذن هذه هي خمسة أغراض ذكرها المؤلف رحمه الله، لعله لا يوجد غرض آخر سادس إلا وهو مندرج تحت واحد من هذه الأغراض. قال رحمه الله: اجتناب السلف اتخاذ المزارات. هل من هدي السلف أنه كانت لهم مزارات؟ اجتناب بمعنى لم يفعلوا ذلك. والسلف المراد بهم خير هذه الأمة الذين يقتدى بهم في دين الله عز وجل، وأن الدين الصحيح هو ما دانوا به سواء الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين. اجتناب السلف اتخاذ المزارات، لقد علمت الحكم بتحريم البناء على القبور، تحريم البناء على القبور ولعن فاعله، وأجمع الصحابة على العمل به، فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو. لا شك، لا يشك أحد من المسلمين أنهم كانوا أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، ومع ذلك فإنهم يعرفون أماكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيها ويأكل فيها وصلى هذا المكان فيه، وهذا المكان كذلك جلس تحت الشجرة مع أصحابه وكذا وكذا، ولكنهم لا يعرف عنهم أنه جعلوا علامات لهذه الأماكن، لا يعرف عنهم ذلك. نعم. بل قال صلى الله عليه وسلم نعم إنما أهلك من كان قبلكم إنما كان أهلك من فيما رواه عمر تتبعهم آثار أنبيائهم تتبعهم آثار أنبيائهم معناها من أسباب الهلكة ومن صور الغلو في الأنبياء والصالحين تتبع آثارهم. قال لقد علمت الحكم بتحريم البناء على القبور ولعن فاعله وأجمع الصحابة على العمل به فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو وهم عالمون بها شديدو الحب له. لأنه ممكن شخص يقول لك أن الذي يحملنا على ذلك هو حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوطوا بشجرة الرضوان ولا غيرها خيوطا وخرقا ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيح ولا قبلوا غير الحجر الأسود ولا استلموا غير الركنين من أركان البيت بل نهى أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تعمد الصلاة في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة إلى مكة وقطع شجرة الرضوان وبين وجه تقبيله للحجر الأسود كما تقدم في الفصل العاشر. قال إحداث الخلف للمزارات. إذن المزارات إنما هي من ابتداع الخلف ليست مما كان يفعله السلف. والخلف تقال لمن جاءوا بعد القرون الثلاثة لمن جاء علماؤهم وفقهاؤهم ومتعبدوهم وكلهم يسمون خلف خلف نعم. ولا يكون لهم نجاح إلا إذا انتسبوا إلى السلف لم يبتدعوا دينا ولم يجتهدوا في أمر كان الأولى بالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين أن يجتهدوا فيه. قال أين أنتم من هذا يا من اتخذتم من القبور والمزارات أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وشيدتم عليها القصور ورفعتم القباب وأشركتموها برب الأرباب وجاوزتم ذلك تكثيرا لمظاهر الشرك فبنيتم على غير القبور واتخذتم من شجر البطم والسدر وغيرهما ذوات أنواط تعلقون بها الخرق والخيوط وتسرجون لها الأضواء تعطرونها بالمباخر والرياحين وجاوزتم ذلك إغراقا في الشرك إلى الصخور الضخمة والأودية الموحشة. ها قد أوضحنا لكم ما في الزيارة من رشد وغي فكونوا من عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تكونوا ممن حقت عليهم كلمة الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن هذا هو حال الخلف. نعم ولا شك أن الذي فعله الخلف ولم يفعله السلف لا خير فيه وأن الخير كل الخير إنما هو في الاقتداء والاهتداء وترسم طريقة السلف صلوات الله عليهم في هذا الأمر وفي غيره من الأمور وأن النجاح إنما يكون في اتباع هديهم وما كانوا عليه لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. ولا شك أن الذي كان في الخلف ولم يكن شيء منه في عهد السلف فهو محدث سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. أما في أمور الدنيا طبعا فالكلام عليه في شيء آخر وأما في أمور الدنيا فمن وراء ذلك إنما هو سخط الله عز وجل وغضبه على عباده الذين تنكبوا طريقة خير الناس وهم الصحابة رضي الله عليهم وتابع الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أثنى عليهم وأثنى كذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الثناء إنما استحقوه واستوجبوه لأجل ما كانوا عليه من الصفات التي يحبها الله عز وجل، وعلى رأس ذلك حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يستوجب اتباع هذه الشريعة والعمل بها. نعم. إذن هذا هو نصيبنا في هذا المجلس، ونستقبل في الحصة القادمة إن شاء الله الفصل 24 من هذا الكتاب الذبائح والزردات. نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.